طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند أصحاب السدس من أصحاب الفرائض. قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي ثم الجدة، وولد الأمي تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلثي مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وفي زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالآبوين يا أخي أدلتي، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. قال: والسدس فرض سبعة من العدد، هم سبعة أفراد، يعني الذين يرثون السدس هم سبعة أفراد، هم أربعة من الأصول وواحد من الفروع واثنان من الحواشي. أما الأصول الأربعة فهم الأب والأم والجد والجدة، وأما الفرع فهي بنت الابن، وأما الحواشي فالأخت لأب والأخوة لأم. هؤلاء هم الذين يرثون السدس. كيف؟ واحد الفرع فقط اللي هي بنت الابن، واثنان من الحواشي، الأخت لأب والأخوة لأم، وأربعة الأصول هو أصحاب الثلث ونصف أصحاب الثلثين، أصحاب الثلث ونصف أصحاب الثلثين. قال: والسدس فرض سبعة من العدد. طيب: أب وأم، ثم بنت ابن وجد. يجوز بالكسر ويجوز أيضا بالرفع. الأب والأم، ثم بنت الابن وجد، والأخت بنت الأب يعني الأخت من الأب، ثم الجدة، وولد الأم الذين هم الأخوة من الأم، تمام العدة. هؤلاء هم الذين يرثون السدس. أولا سردهم سردا مجملا، ثم بعد ذلك بدأ بذكر شروط هؤلاء. فقال في البداية، بدأ بالأب فقال: فالأب يستحقه مع الولد. الأب يستحق ماذا؟ السدس مع الولد، مع الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني إذا هلك الهالك وترك ابنا وأبا فالأب يأخذ كم؟ السدس. وإذا هلك الهالك وترك أبا وبنتا أيضا يأخذ الأب السدس. تمام؟ هنا قال فالأب يستحقه مع الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني وكذلك الأم تأخذ السدس بتنزيل الصمد، يعني كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، إذن فهي من أصحاب السدس. قال وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. وكذلك وهكذا مع ولد الابن، ولد الابن اللي هو سواء كان ابن الابن أو بنت الابن، ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. السلام ورحمة الله.
أعتذر شيخ.
حياكم الله. فالأب والأم كل منهما يستحق إيش؟ السدس، مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، يعني إذا كان له ولد سواء كانوا من البنين أو من البنات فلأمه وأبيه السدس. وولد الابن كالولد في هذا إجماعا، وولد الابن كالابن، يعني كما أنهما يرثان السدس مع وجود الابن وبنت الابن، كذلك يرثان السدس مع وجود ابن الابن، ابن الابن. وولد الابن كالولد، لما قال هنا إيش؟ قال وهكذا مع ولد الابن، يعني يرثان أيضا السدس اللي هي الأم والأب مع ولد الابن اللي هي ابن الابن وبنت الابن. الذي ما زال يقفو إثره، يعني يمشي خلف الابن ويحتذي، يمشي بحذائه. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني الآن كذلك الأم تأخذ السدس، الآن تأخذ الأم السدس بالشرط الأول الذي ذكره، وهو ماذا؟ وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث وإن نزل، نعم، يعني الابن وابن الابن وأنت نازل، أو حتى البنت، البنت أو بنت الابن، هذه من الفرع الوارث كذلك. تمام. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، يعني لا بد أن يوجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر كي تأخذ الأم السدس. فإما أن يوجد جمع من الإخوة، ونعني بالجمع من الإخوة اثنين فأكثر، تمام، أو أن يوجد فرع وارث للميت سواء كان من الذكور أو من الإناث. واضح؟ إذن الآن خلص عندنا أن شرط الأم كي ترث السدس شرطان، الأول وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، والثاني وجود جمع من الإخوة. لا يجب أن يتحقق كلا الشرطين، لا، شرط واحد من الاثنين ترث الأم السدس. نرجع إلى الأب. الأب أيضا يرث السدس مع وجود الفرع الوارث، وهو الابن أو البنت وأنت نازل من الورثة، يعني الابن، ابن الابن، بنت الابن، وكذلك البنت، بس البنت ما نتفرع لها، بس البنت، أما الابن نفرع. تمام؟ أي نعم. فهنا إذا وجد الفرع الوارث فالأب يرث السدس. الأب له حالات، الأب له حالات إن شاء الله ستأتينا، لكن للفائدة نذكرها بشكل سريع الآن. الآن الأب في حال الفرض، لا يعني الفروض التي يأخذها الأب هو فرض واحد اللي هو إيش؟ السدس فقط. ومتى يرثه؟ يرث الفرض أحيانا وحده فقط، هو السدس ويخرج، وهذا متى؟ عند وجود الابن الذكر فقط. ويرث الفرض مع التعصيب، وهذا عندما عند وجود البنت الأنثى، تمام. والحالة الثالثة التعصيب فقط دون الفرض، وهذا عند عدم وجود الفرع الوارث، وسيأتي إن شاء الله. المهم الآن عندنا أن الأب يرث السدس متى؟ عند وجود الفرع الوارث، سواء كان من الذكور أو من الإناث، تمام؟ لهنا؟ طيب طيب الآن بالنسبة للأم، قلنا إما أن يوجد معها جمع من الأخوة أو أن يوجد معها فرع وارث ترث السدس. انتهينا إلى هنا؟ طيب ننتقل للتي بعد. ثم قال المؤلف: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد عند فقد الأب مثل الأب في أخذه إيش؟ السدس مع وجود الولد أو ولد الابن، وهذا محل إجماع، وهذا لظاهر الآية أيضا. فإن الجد يصح أن يسمى أبا، الجد يصح أن يسمى أبا، فلذلك ما يأخذه الأب يأخذه الجد، لكن بشرط عدم وجود الأب، بشرط عدم وجود الأب. إذن عندنا الجد هنا الآن يرث السدس بشرط عدم وجود الأب ومع وجود الفرع الوارث، هما شرطان لابد أن يتحققا علشان يرث الجد السدس. الشرط الأول عدم وجود الأب، الشرط الثاني وجود الفرع الوارث كحال الأب تماما، حاله حال الأب تماما، أضف إليه فقط عدم وجود الأب.
شيخنا
نعم،
فرع الوارث لابد أن يكون ذكر،
لا ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، تمام.
ذكر بفروع وأنثى بالفروع.
نعم بالضبط،
ذكر بدون تعصيب وأنثى مع التعصيب.
بالضبط تمام. نعم طيب. ثم قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، إلا إذا كان هناك إخوة، يعني ظاهره أن الأب أنه كالأب يعني الجد في جميع أحكامه، فيحوز جميع الحال إذا انفرد كما هو الحال في الأب، ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، ولكنه يخالف الأب في إيش؟ في مسائل. فلذلك هنا يستثني المؤلف الآن فيقول: إلا إذا كان هناك إخوة، يعني الجد لا يكون كالأب مع وجود الإخوة، وهذا على القول المرجوح، وسيأتي إن شاء الله على القول المرجوح. والقول الصحيح أنه لا يختلف عن الأب حتى مع وجود الإخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. يعني هنا لأن الأب فحكم الجد هنا إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب، فليس حكم الجد معهم كحكم الأب، لأن الأب يحجبهم جميعا فلإدلائهم به. يعني الآن عندما نريد أن نقارن بين الجد والأب، الأب يحجب الأخوة جميعا، على قول المؤلف الجد لا يحجبهم ولكن يرث معهم، لأن الأب الفارق الذي جعلوه، الأب أقرب إلى الميت من الأخوة، أقرب من الميت من الأخوة، فالأخوة يصلون إلى الميت بواسطة، صح؟ اللي هو من؟ الأب. فالأب هو السبب في الربط ما بين الميت والأخوة، بخلاف الجد. الآن الأب يصل إلى الميت من غير واسطة، الجد يصل إلى الميت بواسطة، كالأخوة، الأخوة يصلون إلى الميت بواسطة الأب. بخلاف الأب، الأب يصل إلى الميت من غير واسطة، وهو الذي يسمونه بالإدلاء، يقول لك أدلى إلى الميت بواسطة. أدلى إليه يعني وصل إليه، يعني إنه في سبب وصل إليه، واضح؟ فهنا الآن هذا الفارق الذي فرقوا فيه ما بين الأب والجد، والفارق بالقياس، لكن من الناحية الشرعية نحن نأخذ بالنص، لأن الجد يسمى أبا في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما كان ابنا له فهو أب له، فهو أب له، وإذا كان أبا له إذن الجد يعتبر ينزل منزلة الأب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة.
قول الشيخ هذا كونهم في القرب، يعني على التفصيل الإدلاء، هم ليسوا بأقرب على نفس الواسطة.
كيف؟
هم الإخوة مع الجد ليسوا بأقرب من الجد إذا كان نفس الواسطة، يعني هم أدلوا بالأب والجد ودلن بأب،
لكونهم في القرب متساوين.
أيوة.
ليش هم أقرب منه؟ لا، وهو أسوة، يعني هو أسوة لهم. أو أبوان معهما زوج ورث، هذه الصورة الثانية التي يفارق فيها الجد للأب، فقال أو أبوان معهما زوج ورث، يعني أب وأم وزوج، فالأم للثلثي مع الجدي ترث. هناك في المسألة التي مرت معنا وهي مسألة العمريتين تذكرونها،
وزوج وأم وزوج
وهي نفسها هنا. الآن في مثل هذه لو ما وجد أب ولكن وجد جد، الآن هل نعامل الأم نفس معاملتها هناك ونعطيها الثلث الباقي، أم أنه يختلف هنا الحال؟ لا، هو القول الصواب ما قاله المؤلف، يختلف. الآن الجد ليس كالأب، لأن الأم والأب متساويان بالنسبة لمن؟ للميت، بخلاف الجد، الجد أبعد منها. أي نعم. المسألة الثالثة: وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب، اللي هي الصورة الثانية من مسألة العمريتين أو الغراوين يسمونها. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، يعني حكم الجد مع الأخوة حياتي إن شاء الله مفصلا فيما هو آتي إن شاء الله. إذن خلاصة موضوع الجد أنه يرث السدس بشرطين: الأول عدم وجود الأب، والثاني وجود الفرع الوارث. هذه خلاصة الموضوع، هذه خلاصة كل الموضوع الذي ذكره هنا والذي يهمنا الآن في موضوع السدس. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. فهنا الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر، يعني بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. إذا كانت مع البنت الواحدة، وهذا شرطها أن تكون مع البنت الواحدة، فهنا الآن إذا كان عندنا في صورة المسألة بنت وبنت ابن سواء واحدة أو أكثر وأخت مثلا، هنا ماذا نورث؟ لأن أنا ذكرت الأخت هنا عمدا من أجل أن آتي بالصورة التي أفتى بها عبد الله بن مسعود، ومنها أخذ هذا الحكم، وهذا الحديث يهمنا لما هو سيأتي إن شاء الله في مسألة التعصيب، فنحفظ الحديث. سئل عبد الله بن مسعود عن بنت وبنت ابن وأخت، سئل عبد الله بن مسعود عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: لا أقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف، ليش أخذت النصف هنا؟ عدم المعصب وعدم المشارك، عدم المعصب وعدم المشارك، يعني من شرط صح أصحاب النصف من هم؟ خمسة، صح؟ البنت، والزوج وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، والبنت شرطها عدم المعصب وعدم المشارك، لذلك أعطيناها هنا كم؟ النصف. وبنت الابن، وذكرنا أن بنت الابن مع البنت تأخذ كم؟ السدس، كما هو معنا الآن أنها أصحاب السدس. ليش أعطيناها السدس؟ لهذا القضاء الذي بين أيدينا. قال: فقال عبد الله بن مسعود: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني النصف مع السدس يكمل الثلثين، وما بقي فللأختي. هذا إيش؟ رواه البخاري في صحيح. فالباقي بعد أن أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، ما بقي نعطيه للأخت. هذه الصورة تحفظ: بنت وبنت ابن وأخت، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس. ماذا ترث السدس؟ إذا وجدت بنت وارثة به النصف، فبنت الابن تأخذ السدس بشرط عدم المعصب. عدم المعصب، إذا وجد المعصب ماذا يحصل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها تكون بنت بنت ابن وابن ابن، فيصبح هنا عندنا تعصيب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندنا شرطها هنا أن ترث السدس، شرطها الأول عدم المعصب، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، يعني وجود مثلا ماذا؟ ابن، وجود الابن. طيب وجود البنت، هنا هذا الشرط الثالث أن توجد البنت التي ترث النصف على هذا الحديث، فهي ترث النصف مع وجود البنت، تمام؟ أي نعم، وجود البنت التي ترث النصف، يعني بنت واحدة مش أكثر، واضح لهنا؟ تمام. قال: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالآبوين يا أخي عدلتي. الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني كذلك تأخذ الأخت لأب السدس مع وجود الأخت لأبوين، وهي الأخت الشقيقة التي أدلت إلى الميت بالأبوين، يعني التي وصلت إلى الميت بالأبوين، اللي هي الأخت الشقيقة، يعني بس تطويل هذا من أجل الأبيات. أي نعم. فإذا عندنا الأخت لأب ترث السدس، شرطها ماذا؟ أن ترث الأخت الشقيقة النصف، أن ترث الأخت الشقيقة النصف، وهذا قاسوه على البنت وبنت الابن، فمقاعق بنت الابن السدس مع وجود البنت التي ترث النصف، أعطوا الأخت لأب السدس مع لما أعطوا بنت الابن السدس مع وجود البنت التي ترث النصف، أعطوا الأخت لأب السدس مع وجود الأخت الشقيقة التي ترث النصف. هذا الشرط الأول، أن تكون معها أخت شقيقة وارثة النصف. الشرط الثاني عدم المعصب، عدم المعصب يعني عدم الأخ لأب الذي يساويها، لأنها معه ترث إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، تصبح عصبة، وسيأتي إن شاء الله مسألة التعصيب. هذه الأخت لأب. ثم قال: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب. كذلك تأخذ السدس الجدة، وشرطها عدم وجود الأم. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب، سواء كانت جدة أم الأم أو جدة أم الأب، في جميع أحوالها تأخذ إيش؟ السدس، لكن شرط ألا توجد الأم، وجود الأم يسقط الجدة، يحجبها. سيأتي موضوع الحجب. قال: وولد الأمي ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم اللي هما الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، لا ننظر إلى الذكورية والأنوثة، تمام؟ ولد الأم الذين هم الأخوة لأم يرثون السدس، تمام؟ متى؟ شرط واحد، قال والشرط في إفراده لا ينسى، هذا الذي ذكره هنا، تمام؟ ذكر شرطا واحد، والشرط في إفراده ينسى يعني شرط أن يكون واحدا، أخ لأم واحد، إما أن يكون ذكرا أو أنثى بغض النظر، لكن لابد أن يكون واحدا. طب إذا كانوا أكثر من واحد إيش بصير؟
ثلث
شركات. لا غلط، هؤلاء ما في ما هم من المعصبين، ما في ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا إيش يكون؟
شركات الثلث في
الآية. أيوه الثلث صحيح، هنا ما في تعصيب، يكون الثلث، والثلث قد تقدم معنا وينبغي يكون محفوظ من أصحاب الثلث. أيوه أي الأخوة لهم، من أصحاب الثلث الأخوة لهم إذا كانوا جمعا، شرطهم أن يكونوا جمعا وأن لا يوجد الفرع الوارث، أن لا يوجد الفرع الوارث، أن يكونوا جمعا، وعدم وجود الفرع الوارث سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، هذه هي شروطهم.
شركاء في الثلث أو كل واحد
منهم؟ شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا لا فرق. نعم. طيب، ثم قال وإن تساوى. طيب انتهينا من الأخوة لأم، قلنا الأخوة لأم لهم ثلاثة شروط، ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ ما ذكرنا. طيب نذكر الآن، الأخوة لأم لهم ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم المشارك، يعني أن يكون واحدا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، متى وجد الأب أو الجد إيش بيصير فيهم؟ يسقطون مباشرة. كيف؟ عدم الأصل الوارث من الذكور، كله مكتوب في الجدول الذي أعطيناكم إياه. طيب هذه شروط الإخوة لأم. فكم فرض صار عندنا للإخوة لأم؟ فرضان فقط، الثلث والسدس، الثلث والسدس فقط. هنا هذه طريقة الحفظ بأصحاب الفروض، عندما تأتي لإخوة لأم تقول لهم فرضان الثلث والسدس، وشرطهم في الثلث كذا وشرطهم في السدس كذا، بس هكذا. ما تنتهي الرسائل هذه. ما أدري الصوت كيف يكتم. طيب قال وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. يعني إذا تساوى نسب الجدات كان يهلك الهالك عن أم 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 وأم أم أب وأم أبي الأب، الواحدة منهن أدلت إلى الوارث بكم؟ باثنين، مظبوط؟ باثنين. فإن هن متساويات ولا غير متساويات؟
متساويات،
إن كل واحدة وصلت إلى الميت عن طريق اثنين فهن متساويات. طيب إذا تساوت الآن هذه الجدات، قال وإن تساوى نسب الجدات وهو التساوي الذي ذكرناه وكن كلهن وارثات، يعني لابد أن يكون من الوارثات، يعني مثلا عندك أم أبي الأم هذه لا ترث، هذه لا ترث. طيب فهذه التي ذكرناها الثلاث التي ذكرت كلهن من الوارثات، أخرج هذه التي ذكرناها لأنها ليست من الوارثات. الآن هذه كلهن تساو في النسب وكلهن وارثات، قال فالسدس بينهن بالسوية، هو سدس واحد يتقاسمنه، تمام؟ في القسمة العادلة الشرعية. وهذه مسألة جاء فيها حديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس، يعني سدس واحد عقية لجدتين، بغض النظر عن صحة الحديث الآن لا يحضرني، لكن المسألة مجمع عليها. وإن تكن قربى لأم، وإن تكن قربى لأم حجبت أماء بن بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. هنا الآن في حال اختلاف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة، بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كان نقول مثلا أم الأم وأم أم الأب، أم الأم وأم أم الأب، الآن أم الأم أقرب من أم أم الأب. قال هنا وإن تكن قربى لأم حجبت أماء بن بعدا وسدسا سلبت، فهي تأخذ السدس وتحجب البعدة. هنا فالقربة للأم تحجب البعدة للأب، عند لا شك في ذلك عند الشافعية يقطعون بهذا الحكم، وتأخذ السدس وحدها. فهنا قال وإن تكن قربى لأم حجبت، يعني إذا كانت القريبة هي أم أم، وإن تكن قربى لأم، فالقريبة هي أم الأم والبعيدة هم أم الأب، حجبت أم أب بعدة، أم أم الأب هذه بعيدة وهي من طرف الأب، فيقول هنا أم الأم القريبة تحجب أم الأم البعيدة وتسقطها وتأخذ السدس وحدها. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، فإن تكن بالعكس يعني إذا كانت القريبة هي التي من جهة الأب والبعيدة هي التي من جهة الأم، يعني أم الأب في مع أم الأم، تمام، ماذا يحصل؟ قال القولان لأهل العلم منصوصان، يعني فيهما قولان منصوصان للشافعي، تمام، أصحهما عندهم لا تسقط البعد من جهة الأم بالقرب من جهة الأب بل يشتركان في السدس، والقول الثاني أنها تسقط كما سقطت تلك، تمام. قال لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، واتفق الجل على التصحيح أي المعظم من أصحاب الشافعية اتفقوا على تصحيح القول الأول، تمام. نعم لا تسقط البعدة على الصحيح واتفق الجل على التصحيح أي المعظم من أصحاب الشافعية اتفقوا على تصحيح القول الأول أنها لا تسقط. أي نعم القول الأول هو أنها لا تسقط. طيب قال وكل من أدلت بغير وارث، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، قل لي كفيني هذا الكلام. كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة. إيش يعني أدلت إلى الميت بغير وارث؟ يعني وصلت إلى الميت عن طريق شخص لا يرث هو في نفسه، تمام، فهذه لا حظ لها من الإرث، كما مثلنا بالجدة التي هم أم أب الأم، أم أب الأم، فهنا أم أب الأم هنا وصلت إلى الميت عن طريق شخص لا يرث وهو من؟ أبو الأم، هو أبو الأم، أبو الأم هذا ليس من الورثة، ليس من الورثة، فإذا لم يكن من الورثة ووصلت عن طريقه فهي أيضا لا ترث. واضح؟ وإذا كانت القربة والبعدة الوارثتان كلتاهما من جهة الأم، كأم الأم وأم أم الأم، هذه الآن ما تحدثنا عنها هذه الصورة. أي نعم، هنا يقول إيش؟ وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. فهنا في هذه إذا كنا من نفس الجهة، من جهة الأم، أم الأم وأم أم الأم، إيش يحصل هنا؟ يقول لك البعيدة تسقط وتأخذ القريبة السدس، أو كانت كلاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أم الأب، كذلك تسقط أم أم الأب وترث أم الأب. طيب،
ما في أقوال غيرها يعني، ما تسقط على الصحيح.
كيف؟
ما تسقط على الصحيح بالنسبة للبعدة إذا كانت من جهة واحدة، من جهة الأب وجهة الأم.
في المذهب الأولى، لما يقول لك في المذهب الأولى معنى ذلك أن في خلاف المسألة، موجود الخلاف فيها. فقل لي حسبي يعني كافيني هذا. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، إن شاء الله نرجو ذلك. إن شاء الله لا تكون انتهت من غير إشكال ولا غموض. نعم. يتفاعل المستعان. نعم. طيب نكمل التعصيب ولا نقف معكم هنا قبل ما تتقنوا الفروع الفرائض؟ طيب طيب إذا نقف إلى هنا إن شاء الله عشان تتقنوا ال.
وكل ما بس.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا عند أصحاب السدس من أصحاب الفرائض. قال المؤلف رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأبي ثم الجدة، وولد الأمي تمام العدة، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلثي مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وفي زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالآبوين يا أخي أدلتي، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. قال: والسدس فرض سبعة من العدد، هم سبعة أفراد، يعني الذين يرثون السدس هم سبعة أفراد، هم أربعة من الأصول وواحد من الفروع واثنان من الحواشي. أما الأصول الأربعة فهم الأب والأم والجد والجدة، وأما الفرع فهي بنت الابن، وأما الحواشي فالأخت لأب والأخوة لأم. هؤلاء هم الذين يرثون السدس. كيف؟
واحد
الفرع فقط اللي هي بنت الابن، واثنان من الحواش الأخت لأب والأخوة لأم، وأربعة الأصول هو أصحاب الثلث ونصف أصحاب الثلثين. أصحاب الثلث ونصف أصحاب الثلثين. قال والسدس فرض سبعة من العدد. طيب أب وأم ثم بنت ابن وجد، يجوز بالكسر ويجوز أيضا بالرفع. الأب والأم ثم بنت الابن وجد، والأخت بنت الأب يعني الأخت من الأب، ثم الجدة وولد الأم الذين هم الأخوة من الأم، تمام العدة. هؤلاء هم الذين يرثون السدس، أولا سردهم سردا مجملا، ثم بعد ذلك بدأ بذكر شروط هؤلاء. فقال في البداية بدأ بالأب، فقال فالأب يستحقه مع الولد. الأب يستحق ماذا؟ السدس مع الولد، مع الولد يشمل الذكر والأنثى. يعني إذا هلك الهالك وترك ابنا وأبا فالأب يأخذ كم؟ السدس. وإذا هلك الهالك وترك أبا وبنتا أيضا يأخذ الأب السدس، تمام؟ هنا قال فالأب يستحقه مع الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. يعني وكذلك الأم تأخذ السدس بتنزيل الصمد، يعني كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، إذن فهي من أصحاب السدس. قال وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، وكذلك وهكذا مع ولد الابن، ولد الابن اللي هو سواء كان ابن الابن أو بنت الابن، ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. السلام ورحمة الله.
أعتذر شيخ أخي.
حياكم الله. فالأب والأم كل منهما يستحق إيش؟ السدس، مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، يعني إذا كان له ولد سواء كانوا من البنين أو من البنات فلأمه وأبيه السدس. وولد الابن كالولد في هذا إجماعا، وولد الابن كالابن، يعني كما أنهما يرثان السدس مع وجود الابن وبنت الابن، كذلك يرثان السدس مع وجود ابن الابن، ابن الابن. وولد الابن كالولد، لما قال هنا إيش؟ قال وهكذا مع ولد الابن، يعني يرثان أيضا السدس اللي هي الأم والأب مع ولد الابن اللي هي ابن الابن وبنت الابن، الذي ما زال يقفو إثره يعني يمشي خلف الابن ويحتذي يمشي بحذائه، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني الآن كذلك الأم تأخذ السدس. الآن تأخذ الأم السدس بالشرط الأول الذي ذكره هو, هو ماذا؟ وهو وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث وإن نزل. نعم. يعني الابن وابن الابن وأنت نازل. أو حتى البنت. البنت أو بنت الابن. هذه من الفرع الوارث كذلك. تمام. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت. يعني لا بد أن يوجد جمع من الإخوة اثنان فأكثر كي تأخذ الأم السدس. فإما أن يوجد جمع من الإخوة, ونعني بالجمع من الإخوة اثنين فأكثر, تمام, أو أن يوجد فرع وارث للميت سواء كان من الذكور أو من الإناث. واضح؟ إذن الآن خلص عندنا أن شرط الأم كي ترث السدس شرطان. الأول وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى, والثاني وجود جمع من الإخوة. لا يجب أن يتحقق كلا الشرطين, لا, شرط واحد من الاثنين ترث الأم السدس. نرجع إلى الأب. الأب أيضا يرث السدس مع وجود الفرع الوارث وهو الابن أو البنت وأنت نازل من الورثة. يعني الابن, ابن الابن, بنت الابن, وكذلك البنت. بس البنت ما نتفرع لها, بس البنت. أما الابن نفرع, تمام. أي نعم. فهنا إذا وجد الفرع الوارث فالأب يرث السدس. الأب له حالات, الأب له حالات إن شاء الله ستأتينا, لكن للفائدة نذكرها بشكل سريع الآن. الآن الأب في حال الفرض لا, يعني الفروض التي يأخذها الأب هو فرض واحد اللي هو إيش؟ السدس فقط. ومتى يرثه؟ يرث الفرض أحيانا وحده فقط هو السدس ويخرج. وهذا متى؟ عند وجود الابن الذكر فقط. ويرث الفرض مع التعصيب, وهذا عندما عند وجود البنت الأنثى, تمام. والحالة الثالثة التعصيب فقط دون الفرض, وهذا عند عدم وجود الفرع الوارث, وسيأتي إن شاء الله. المهم الآن عندنا أن الأب يرث السدس متى؟ عند وجود الفرع الوارث سواء كان من الذكور أو من الإناث, تمام. لهنا. طيب, طيب الآن بالنسبة للأم قلنا إما أن يوجد معها جمع من الأخوة أو أن يوجد معها فرع وارث ترث السدس. انتهينا إلى هنا. طيب ننتقل للتي بعدها. ثم قال المؤلف: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد عند فقد الأب مثل الأب في أخذه إيش؟ السدس مع وجود الولد أو ولد الابن, وهذا محل إجماع, وهذا لظاهر الآية أيضا. فإن الجد يصح أن يسمى أبا, الجد يصح أن يسمى أبا, فلذلك ما يأخذه الأب يأخذه الجد, لكن بشرط عدم وجود الأب, بشرط عدم وجود الأب. إذن عندنا الجد هنا الآن يرث السدس بشرط عدم وجود الأب ومع وجود الفرع الوارث, هما شرطان لابد أن يتحققا علشان يرث الجد السدس. الشرط الأول عدم وجود الأب, الشرط الثاني وجود الفرع الوارث كحال الأب تماما, حاله حال الأب تماما, أضف إليه فقط عدم وجود الأب.
شيخنا.
نعم.
فرع الوارث لابد أن يكون ذكر.
لا, ذكر أو أنثى. ذكر أو أنثى. تمام.
ذكر بفروع وأنثى بدون فروع.
نعم. بالضبط.
ذكر بدون تعصيب وأنثى مع التعصيب.
بالضبط. تمام. نعم. طيب. ثم قال: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، إلا إذا كان هناك إخوة. يعني ظاهره أن الأب أنه كالأب يعني الجد في جميع أحكامه، فيحوز جميع الحال إذا انفرد كما هو الحال في الأب، ويأخذ ما أبقت الفروض إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. ولكنه يخالف الأب في إيش؟ في مسائل. فلذلك هنا يستثني المؤلف الآن فيقول إلا إذا كان هناك إخوة، يعني الجد لا يكون كالأب مع وجود الإخوة، وهذا على القول المرجوح، وسيأتي إن شاء الله على القول المرجوح. والقول الصحيح أنه لا يختلف عن الأب حتى مع وجود الإخوة، لكونهم في القرب وهو أسوة. يعني هنا لأن الأب فحكم الجد هنا إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب، فليس حكم الجد معهم كحكم الأب، لأن الأب يحجبهم جميعا فلإدلائهم به. يعني الآن عندما نريد أن نقارن بين الجد والأب، الأب يحجب الأخوة جميعا، على قول المؤلف الجد لا يحجبهم ولكن يرث معهم، لأن الأب الفارق الذي جعلوه الأب أقرب إلى الميت من الأخوة، أقرب من الميت من الأخوة، فالأخوة يصلون إلى الميت بواسطة، صح؟ اللي هو من؟ الأب. فالأب هو السبب في الربط ما بين الميت والأخوة، بخلاف الجد. الآن الأب يصل إلى الميت من غير واسطة، الجد يصل إلى الميت بواسطة، كالأخوة، الأخوة يصلون إلى الميت بواسطة الأب، بخلاف الأب، الأب يصل إلى الميت من غير واسطة، وهو الذي يسمونه بالإدلاء، يقول لك أدلى إلى الميت بواسطة، أدلى إليه يعني وصل إليه، يعني إنه في سبب وصل إليه، واضح؟ فهنا الآن هذا الفارق الذي فرقوا فيه ما بين الأب والجد، والفارق بالقياس، لكن من الناحية الشرعية نحن نأخذ بالنص، لأن الجد يسمى أبا في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما كان ابنا له فهو أب له، فهو أب له، وإذا كان أبا له إذن الجد يعتبر ينزل منزلة الأب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة.
قول الشيخ لكونهم في القرب يعني على التفصيل الإدلاء، هم ليسوا بأقرب على نفس الواسطة.
كيف؟
هم الإخوة مع الجد ليسوا بأقرب من الجد إذا كانت نفس الواسطة، يعني هم أدلوا بالأب والجد ودلن بأب،
لكونهم في القرب متساوين.
أيوة.
ليش هم أقرب منه؟ لا، وهو أسوة، يعني هو أسوة لهم. أو أبوان معهما زوج ورث، هذه الصورة الثانية التي يفارق فيها الجد للأب، فقال أو أبوان معهما زوج ورث، يعني أب وأم وزوج، فالأم للثلثي مع الجدي ترث. هناك في المسألة التي مرت معنا وهي مسألة العمريتين تذكرونها، وهي نفسها هنا. الآن في مثل هذه لو ما وجد أب ولكن وجد جد، الآن هل نعامل الأم نفس معاملتها هناك ونعطيها الثلث الباقي، أم أنه يختلف هنا الحال؟ لا، هو القول الصواب ما قاله المؤلف، يختلف. الآن الجد ليس كالأب، لأن الأم والأب متساويان بالنسبة لمن؟ للميت، بخلاف الجد، الجد أبعد منها. نعم. المسألة الثالثة، وهكذا ليسا شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، اللي هي الصورة الثانية من مسألة العمريتين. أو الغراوين يسمونها. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، يعني حكم الجد مع الأخوة حياتي إن شاء الله مفصلا فيما هو آتي إن شاء الله. إذن خلاصة موضوع الجد أنه يرث السدس بشرطين: الأول عدم وجود الأب، والثاني وجود الفرع الوارث. هذه خلاصة الموضوع، هذه خلاصة كل الموضوع الذي ذكره هنا والذي يهمنا الآن في موضوع السدس. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذر. فهنا الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر، يعني بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة. إذا كانت مع البنت الواحدة، وهذا شرطها أن تكون مع البنت الواحدة، فهنا الآن إذا كان عندنا في صورة المسألة بنت وبنت ابن سواء واحدة أو أكثر وأخت مثلا، هنا ماذا نورث؟ لأن أنا ذكرت الأخت هنا عمدا من أجل أن آتي بالصورة التي أفتى بها عبد الله بن مسعود، ومنها أخذ هذا الحكم. وهذا الحديث يهمنا لما هو سيأتي إن شاء الله في مسألة التعصيب، فنحفظ الحديث. سئل عبد الله بن مسعود عن بنت وبنت ابن وأخت، سئل عبد الله بن مسعود عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: لا أقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف، ليش أخذت النصف هنا؟ عدم المعصب وعدم المشارك، عدم المعصب وعدم المشارك، يعني من شرط صح أصحاب النصف من هم؟ خمسة صح؟ البنت والزوج وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، والبنت شرطها عدم المعصب وعدم المشارك، لذلك أعطيناها هنا كم؟ النصف. وبنت الابن، وذكرنا أن بنت الابن مع البنت تأخذ كم؟ السدس، كما هو معنا الآن أنها أصحاب السدس. ليش أعطيناها السدس؟ لهذا القضاء الذي بين أيدينا. قال: فقال عبد الله بن مسعود: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني النصف مع السدس يكمل الثلثين، وما بقي فللأخت. هذا إيش؟ رواه البخاري في صحيحه. فالباقي بعد أن أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، ما بقي نعطيه للأخت. هذه الصورة تحفظ: بنت وبنت ابن وأخت، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس. ماذا ترث السدس؟ إذا وجدت بنت وارثة به النصف، فبنت الابن تأخذ السدس بشرط عدم المعصب، عدم المعصب. إذا وجد المعصب ماذا يحصل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها تكون بنت بنت ابن وابن ابن، فيصبح هنا عندنا تعصيب، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندنا شرطها هنا أن ترث السدس، شرطها الأول عدم المعصب، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، يعني وجود مثلا ماذا؟ ابن، وجود الابن. طيب وجود البنت، هنا هذا الشرط الثالث أن توجد البنت التي ترث النصف على هذا الحديث، فهي ترث النصف مع وجود البنت، تمام؟ أي نعم، وجود البنت التي ترث النصف، يعني بنت واحدة مش أكثر، واضح لهنا؟ تمام. قال: وهكذا الأخت مع الأخت التي بالآبوين يا أخي عدلتي. الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، يعني كذلك تأخذ الأخت لأب السدس مع وجود الأخت لأبوين وهي الأخت الشقيقة التي أدلت إلى الميت بالأبوين، يعني التي وصلت إلى الميت بالأبوين اللي هي الأخت الشقيقة، يعني بس تطويل هذا من أجل الأبيات. أي نعم. فإذا عندنا الأخت لأب ترث السدس، شرطها ماذا؟ أن ترث الأخت الشقيقة النصف، أن ترث الأخت الشقيقة النصف، وهذا قاسوه على البنت وبنت الابن. لما قعقوا بنت الابن السدس مع وجود البنت التي ترث النصف، أعطوا الأخت لأب السدس مع لما أعطوا بنت الابن السدس مع وجود البنت التي ترث النصف، أعطوا الأخت لأب السدس مع وجود الأخت الشقيقة التي ترث النصف. هذا الشرط الأول، أن تكون معها أخت شقيقة وارثة النصف. الشرط الثاني عدم المعصب، عدم المعصب يعني عدم الأخ لأب الذي يساويها، لأنها معه ترث إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، تصبح عصبة، وسيأتي إن شاء الله مسألة التعصيب. هذه الأخت لأب. ثم قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب، كذلك تأخذ السدس الجدة. وشرطها عدم وجود الأم، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب، سواء كانت جدة أم الأم أو جدة أم الأب، في جميع أحوالها تأخذ إيش؟ السدس. لكن شرط ألا توجد الأم، وجود الأم يسقط الجدة، يحجبها. نعم، سيأتي موضوع الحجب. قال وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم اللي هم الإخوة لأم، ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، لا ننظر إلى الذكورية والأنوثة. تمام. ولد الأم الذين هم الأخوة لأم يرثون السدس. تمام. متى؟ شرط واحد، قال والشرط في إفراده لا ينسى، هذا الذي ذكره هنا. تمام، ذكر شرطا واحد، والشرط في إفراده لا ينسى، يعني شرطه أن يكون واحدا، أخ لأم واحد، إما أن يكون ذكرا أو أنثى بغض النظر، لكن لابد أن يكون واحدا. طب إذا كانوا أكثر من واحد إيش بصير؟ لا غلط، هؤلاء ما في ما هم من المعصبين، ما في ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا إيش يكون؟
الثلث في الآية.
أيوه الثلث صحيح، هنا ما في تعصيب، يكون الثلث، والثلث قد تقدم معنا وينبغي يكون محفوظ من أصحاب الثلث. أيوه أي الأخوة لهم، من أصحاب الثلث الأخوة لهم إذا كانوا جمعا، شرطهم أن يكونوا جمعا، وألا يوجد الفرع الوارث، ألا يوجد الفرع الوارث، أن يكونوا جمعا، وعدم وجود الفرع الوارث سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، هذه هي شروطهم.
شركاء في الثلث أو كل واحد؟
شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، لا فرق. نعم. طيب، ثم قال وإن تساوى. طيب انتهينا من الأخوة لأم، قلنا الأخوة لأم لهم ثلاثة شروط، ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ ما ذكرنا. طيب نذكر الآن، الأخوة لأم لهم ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم المشارك، يعني أن يكون واحدا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، متى وجد الأب أو الجد إيش بيصير فيهم؟ يسقطون مباشرة. كيف؟ عدم الأصل الوارث من الذكور، كله مكتوب في الجدول الذي أعطيناكم إياه. طيب، هذه شروط الإخوة لأم. فس كم فرض صار عندنا للأخ والأم؟ فرضان فقط، الثلث والسدس، الثلث والسدس فقط. أي نعم، هذه طريقة الحفظ بأصحاب الفروض. عندما تأتي لأخوة اليوم تقول لهم فرضان الثلث والسدس، وشرطهم في الثلث كذا وشرطهم في السدس كذا، بس هكذا. ما تنتهي الرسائل هذه. ما أدري الصوت كيف يكتم. طيب قال: وإن تساوى نسب الجدات وكن كل وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. يعني إذا تساوى نسب الجدات كان يهلك الهالك عن أم 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 وأم أم أب وأم أبي الأب. الواحدة منهن أدلت إلى الوارث بكم؟ باثنين، مظبوط؟ باثنين. فإن هن متساويات ولا غير متساويات؟ متساويات، إن كل واحدة وصلت إلى الميت عن طريق اثنين فهن متساويات. طيب إذا تساوت الآن هذه الجدات، قال: وإن تساوى نسب الجدات، وهو التساوي الذي ذكرناه، وكن كلهن وارثات، يعني لابد أن يكون من الوارثات. يعني مثلا عندك أم أبي الأم، هذه لا ترث، هذه لا ترث. طيب فهذه التي ذكرناها الثلاث التي ذكرت كلهن من الوارثات، أخرج هذه التي ذكرناها لأنها ليست من الوارثات. الآن هذه كلهن تساو في النسب وكلهن وارثات، قال: فالسدس بينهن بالسوية، هو سدس واحد يتقاسمنه، تمام، في القسمة العادلة الشرعية. وهذه مسألة جاء فيها حديث عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس، يعني سدس واحد وقيه لجدتين. بغض النظر عن صحة الحديث الآن لا يحضرني، لكن المسألة مجمع عليها. وإن تكن قربى لأم، وإن تكن قربى لأم حجبت أماء بن بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدا على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. هنا الآن في حال اختلاف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة، بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كان نقول مثلا أم الأم وأم أم الأب، أم الأم وأم أم الأب. الآن أم الأم أقرب من أم أم الأب. قال هنا: وإن تكن قربى لأم حجبت أماء بن بعدا وسدسا سلبت، فهي تأخذ السدس وتحجب البعدة. هنا فالقربة للأم تحجب البعدة للأب، عند لا شك في ذلك عند الشافعية يقطعون بهذا الحكم، وتأخذ السدس وحدها. فهنا قال: وإن تكن قربى لأم حجبت، يعني إذا كانت القريبة هي أم أم، وإن تكن قربى لأم، فالقريبة هي أم الأم والبعيدة هم أم الأب، حجبت أم أب بعدة، أم أم الأب، هذه بعيدة وهي من طرف الأب. فيقول هنا: أم الأم القريبة تحجب أم الأم البعيدة وتسقطها وتأخذ السدس وحدها. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، فإن تكن بالعكس يعني إذا كانت القريبة هي التي من جهة الأب والبعيدة هي التي من جهة الأم، يعني أم الأب مع أم أم الأم، تمام؟ ماذا يحصل؟ قال القولان لأهل العلم منصوصان، يعني فيهما قولان منصوصان للشافعي، تمام؟ أصحهما عندهم لا تسقط البعد من جهة الأم بالقرب من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، والقول الثاني أنها تسقط كما سقط كما سقطت تلك، تمام؟ قال لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، واتفق الجل على التصحيح أي المعظم من أصحاب الشافعية اتفقوا على تصحيح القول الأول، تمام؟ نعم. لا لأنها تسقط، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح أي المعظم من أصحاب الشافعية اتفقوا على تصحيح القول الأول أنها لا تسقط. أي نعم، أي نعم، القول الأول هو أنها لا تسقط. طيب، قال وكل من أدلت بغير وارث، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، قل لي كفيني هذا الكلام. كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة. إيش يعني أدلت إلى الميت بغير وارث؟ يعني وصلت إلى الميت عن طريق شخص لا يرث هو في نفسه، تمام؟ فهذه لا حظ لها من الإرث، كما مثلنا بالجدة التي هم أم أب الأم، أم أب الأم. فهنا أم أب الأم هنا وصلت إلى الميت عن طريق شخص لا يرث، وهو من؟ أبو الأم، هو أبو الأم. أبو الأم هذا ليس من الورثة، ليس من الورثة، فإذا لم يكن من الورثة ووصلت عن طريقه فهي أيضا لا ترث، واضح؟ وإذا كانت القربة والبعدة الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم، هذه الآن ما تحدثنا عنها هذه الصورة. أي نعم، هنا يقول إيش؟ وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. فهنا في هذه إذا كنا من نفس الجهة من جهة الأم، أم الأم وأم أم الأم، إيش يحصل هنا؟ يقول لك البعيدة تسقط وتأخذ القريبة السدس، أو كانت كلاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أم الأب، كذلك تسقط أم أم الأب وترث أم الأب. طيب،
ما في أقوال غيرها يعني، ما تسقط على الصحيح.
كيف؟
ما تسقط على الصحيح مثل البعدة إذا كانت من جهة واحدة، جهة الأب وجهة الأم.
في المذهب الأولى، لما يقول لك في المذهب الأولى معنى ذلك أن في خلاف المسألة، موجود الخلاف فيها. فقل لي حسبي يعني كفيني هذا. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، إن شاء الله نرجو ذلك. إن شاء الله لا تكون انتهت من غير إشكال ولا غموض. نعم. يتفاعل المستعان. نعم. طيب نكمل التعصيب ولا نقف معكم هنا قبل ما تتقنوا الفروع الفرائض؟ طيب، طيب إذا نقف إلى هنا إن شاء الله عشان تتقنوا.
هو كل ما كنا بس بدك تطبق.